الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة القانون البحري والجوي، والتي ستكون بعنوان النقل الجوي وأنواعه. قبل الحديث عن العنوان ومناقشتي، لابد أن نطرح بعض الأسئلة الهامة، وهي: السؤال الأول، ما أهمية النقل الجوي وما هي المصادر القانونية لتنظيمه؟ السؤال الثاني، ما هي أنواع النقل الجوي وما القانون الواجب التطبيق عليه؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية: 1. أهمية النقل الجوي والمصادر القانونية لتنظيمه. 2. أنواع النقل الجوي. 3. البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو ونطاق تطبيقها. وعليه نستطيع الإجابة على الأسئلة التي طرحت في المحاضرة السابقة، وهي: السؤال الأول، ما هي أهمية النقل الجوي والمصادر القانونية لتنظيمه؟ السؤال الثاني، ما هي أنواع النقل الجوي وما القانون الواجب التطبيق عليه؟ 3. ما هي البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو ونطاق تطبيقها بشأن النقل الجوي الدولي؟ وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات الهامة، وهي: يعد النقل الجوي أحد التعايم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في العصر الحديث الذي أصبحت فيه حركة النقل ضرورة لا غنى عنها. ينظم النقل الجوي بعدة مصادر قانونية تشريعية، أهمها التشريعات الدولية والقوانين الوطنية، الاتفاقات الخاصة والشروط التعاقدية. النقل الجوي له أنواع عدة، داخلي ودولي، وتنظمه على المستوى الدولي اتفاقية وارسو لسنة 1929 والبروتوكولات الاتفاقية المكملة والمعدلة لها، وعلى المستوى الداخلي القوانين الوطنية في مجال النقل الجوي كقانون الطيران المدني اليمني رقم 12 لسنة 93 وقانون الطيران المصري وغيره. النقل أيا كان نوعه له مفهومان: مفهوم مادي يتمثل في التغيير المكاني للشخص أو الشيء، أي عملية الانتقال في حد ذاتها باعتبارها واقعة مادية، ومفهوم قانوني يتمثل في الأداة القانونية التي تعبر عن الواقعة المادية ونطاق هذه الأداة هي عقد النقل. المحور الأول، أهمية النقل الجوي والمصادر القانونية لتنظيمه. نتناول في هذا المحور المسائل الآتية: 1. أهمية النقل الجوي. يعد النقل الجوي أحد التعايم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في العصر الحديث الذي أصبحت فيه حركة النقل ضرورة لا غنى عنها، إذ لولا النقل لوجب استهلاك السلع في الأماكن التي تصنع فيها، مما يؤدي إلى توقف حركة التبادل التجاري التي هي روح الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كانت حركة النقل ضرورة في عصرنا الحديث، فإن النقل الجوي أصبح ضرورة من ضروراته، وذلك لاستئثار وسيلته الطائرة بسرعة فائقة تمكنها من قطع المسافات في زمن قصير تعجز عن تحقيقه غيرها من الوسائل الأخرى. بل وازدادت أهمية النقل الجوي في مجال نقل الركاب والبضائع بعد أن تناقصت الأخطار الجوية، إذ أمكن حصرها في أضيق نطاق، حيث أصبحت الطائرة أكثر أمنا من وسائل النقل الأخرى وأشد منافسة لها بعد أن تأكدت السلامة الجوية كمبدأ يسود الطيران التجاري ولم يعد ضربا من ضروب الخيال. 2. المصادر القانونية لتنظيم النقل الجوي. ينظم النقل الجوي بعدة مصادر قانونية تشريعية، أهمها التشريعات الدولية والقوانين الوطنية. الاتفاقات الخاصة والشروط التعاقدية نوجزها فيما يلي: 1. التشريعات الدولية والوطنية. تعد اتفاقية وارسو المبرمة في 12 أكتوبر 1929 والبروتوكولات والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها التشريع الرئيسي في مجال النقل الجوي الدولي. أما التشريعات الوطنية في مجال النقل الجوي فهي على اتجاهين: الاتجاه الأول لم يقف فيه المشرع الوطني عند حتى التأثر بأحكام اتفاقية وارسو وبروتوكول لاهي المعدل لها، بل تجاوز ذلك إلى وضع تنظيم متكامل للنقل الجوي. أما الاتجاه الثاني فيكتفي فيه المشرع الوطني بالإحالة إلى أحكام اتفاقية وارسو والبروتوكولات والاتفاقيات المكملة والمعدلة لها دون أي إضافة. 2. الاتفاقات الخاصة والشروط التعاقدية. تتمثل هذه الاتفاقات الخاصة والشروط التعاقدية في مصدرين رئيسيين نوجزهما فيما يلي: ألف، اتفاق مونتريال لعام 1966. أبرم هذا الاتفاق بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي وهيئة الطيران المدني الأمريكية، وهو لا يعتبر تشريعا دوليا لأنه لم يبرم بين أشخاص القانون الدولي العام الدول، بل هو اتفاق بين أشخاص خاصة هي بعض شركات الطيران الأعضاء في منظمة الياتا، أي الاتحاد الدولي للنقل الجوي. ولقد استحدث اتفاق مونتريال أحكاما جوهرية تعتبر بمثابة تعديل جوهري لبعض قواعد اتفاقية وارسو الخاصة بمسؤولية النقل الجوي، ولذلك عد اتفاق مونتريال 66 بالإضافة إلى اتفاق وارسو مصدرا للأحكام المطبقة على النقل الجوي الدولي بمفهوم اتفاقية وارسو الذي تكون فيه نقطة القيام أو الوصول أو الرسو الجوي واقع على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. باء، شروط الياتا. وضعت منطقة الياتا بعد إعادة هيكلتها عام 1945 شروطا جديدة هي شروط خاصة بالعقد مفروضة على شركات الأعضاء، وهي شروط متعلقة بالنقل تضعها شركات الطيران في وثائق السفر أو تحيل إليها بطريق مباشر أو غير مباشر. والشروط المتعلقة بالنقل تقسم بدورها إلى قسمين: شروط نقل المسافرين والحقائب وشروط نقل البضاعة. ولا تعتبر شروط نقل المسافرين والحقائب سوى مجرد توصيات لا تلزم شركات الطيران الأعضاء، على عكس شروط نقل البضاعة التي تعد ملزمة للشركات المذكورة. لذلك تم تعديل شروط نقل المسافرين والحقائب في عامين 70 و85، ويعرف التعديل الأول بشرط هونولو بينما يطلق على التعديل الثاني شروط جنيف. أما شروط نقل البضاعة والمعروفة بشروط برمودا لعام 48 فلم يتم إعادة النظر فيها سوى مرة واحدة في مكسيكو سيتي، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 196 إلى 200. وفي جميع الأحوال النقل أيا كان نوعه له مفهومان: مفهوم مادي يتمثل في التغيير المكاني للشخص أو الشيء، أي عملية الانتقال في حد ذاتها باعتبارها واقعة مادية، ومفهوم قانوني يتمثل في الأداة القانونية التي تعبر عن الواقعة المادية، ونطاق هذه الأداة هي عقد النقل. كما أن النقل الجوي له أنواع وتنظمه على المستوى الدولي اتفاقية وارسو كما سبق القول، وعلى المستوى الداخلي قانون الطيران المدني رقم 12 لسنة 1993 المكمل بنصوص القانون التجاري. وإذا كان الأمر كذلك فما هي أنواع وأشكال النقل الجوي؟ والجواب على ذلك نوجزه في المحور التالي. المحور الثاني، أنواع النقل الجوي. نتناول في هذا المحور ماهية أنواع وأشكال النقل الجوي، القانون الواجب التطبيق على أنواع النقل الجوي وفقا لاتفاقية وارسو لسنة 1929، وذلك على التفصيل الآتي: 1. أنواع وأشكال النقل الجوي. يتعدد النقل الجوي إلى أنواع عدة، إما أن يكون نقلا داخليا أو أن يكون نقلا جويا دوليا، ومع ذلك يتخذ النقل الجوي سواء كان داخليا أو دوليا أشكالا عدة. فقد يكون النقل الجوي عاما أو خاصا، وقد يكون النقل الجوي منتظما أو غير منتظم أو بالطلب، كما يكون النقل الجوي بمقابل وهو الغالب، وقد يكون بالمجان. وفيما يلي نوجز تلك الأفكار والمعلومات على النحو التالي: أولا، النقل الجوي الداخلي. نتناول في هذه الجزئية تعريف النقل الجوي الداخلي والقانون الواجب التطبيق عليه، وذلك على النحو التالي: 1. تعريفه. يعرف النقل الجوي الداخلي بأنه ذلك النقل الذي يتم تنفيذه بأكمله داخل الحدود الإقليمية للدولة، الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الطيران المدني اليمني. 2. القانون الواجب التطبيق على النقل الجوي الداخلي. النقل الجوي الداخلي لا يثير أي صعوبات من حيث تحديد القانون واجب التطبيق عليه، إذ تطبق عليه أحكام القانون الوطني، قانون الطيران المدني اليمني والقانون التجاري اليمني، خاصة وأن هذا النقل الجوي يتم تنفيذه كليا داخل إقليم الدولة. راجع في ذلك الكتاب المقرر صاد 203 و204. ثانيا، النقل الجوي الدولي. نتناول في هذه الجزئية تعريف النقل الجوي الدولي والقانون الواجب التطبيق عليه، وذلك فيما يلي. واحد، تعريف النقل الجوي الدولي. يعرف بأنه النقل الذي يتجاوز تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة الواحدة. اثنين، القانون الواجب التطبيق على النقل الجوي الدولي. يثير النقل الجوي الدولي صعوبات جمة من حيث تحديد القانون الواجب الذي يحكمه، نظرا لتعدد الأنظمة القانونية التي يخضع له النقل الجوي الدولي كلما عبرت الطائرة حدود دولة إلى دولة أخرى. لذلك كان من الضروري توحيد القواعد القانونية لهذا النوع من النقل للقضاء على تعدد الأنظمة القانونية التي قد تحكمه وما يؤدي إليه هذا التعدد من تنازع بينها. وقد تم هذا التوحيد بمقتضى اتفاقية وارسو بشأن النقل الجوي الدولي الموقعة في 12 أكتوبر 1929، والتي أصبحت واجبة النفاذ في 3 فبراير 1933، والتي نوجزها فيما يلي. ألف، نطاق وشروط تطبيق اتفاقية وارسو على النقل الجوي. النقل الجوي الخاضع للاتفاقية. تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية وارسو على أنه تسري الاتفاقية الحالية على كل نقل جوي داخلي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع على متن طائرة بمقابل، وتسري على النقل المجاني على متن طائرة متى قامت به منشأة نقل جوي. ويتضح من النص أن هناك شروطا خمسة ينبغي توافرها في النقل الجوي يتطبق عليه أحكام الاتفاقية، وهي: النقل بواسطة الطائرة. اثنين، وجود عقد نقل جوي. التغيير المكاني للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع. ثلاثة، أن يكون محل العقد نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع. أربعة، الصفة الدولية للنقل الجوي، والتي تكمن في الحالتين التاليتين: الحالة الأولى، وقوع النقل الجوي بين طرفين ساميين متعاقدين طرفي في الاتفاقية. الحالة الثانية، النقل الواقع بين نقطتين واقعتين إحداهما في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة والنص على رسول جوي في إقليم دولة أخرى. خمسة، الصفة التجارية للنقل الجوي، النقل بمقابل. راجع في إيضاح تلك المسائل الكتاب المقرر صاد 205 إلى 216. باء، النقل الجوي غير الخاضع لاتفاقية وارسو. الحالات المستثناة رغم توفر شروط الاتفاقية. استثنت الاتفاقية لاعتبارات معينة رغم توفر شروط انطباقها بعض أنواع النقل الجوي من نطاق تطبيقها، وهي تتمثل في أربعة حالات نوجزها فيما يلي. واحد، الحالة الأولى، النقل الدولي الذي تتولاه الدولة بنفسها. اثنين، نقل البريد، النقل الذي يتم وفقا للاتفاقيات الدولية للبريد. ثلاثة، النقل على سبيل التجربة. أربعة، النقل في ظروف غير عادية خارج نطاق المألوف لعمليات الاستغلال الجوي. راجع في إيضاح تلك الحالات الكتاب المقرر صاد 217 إلى 219. ثالثا، البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو ونطاق تطبيقها. عدلت اتفاقية وارسو لسنة 29 بمقتضى عدة بروتوكولات لجعلها متمشية مع التطور التقني الهائل الذي حدث في مجال الطيران وأدواته، حيث تم تعديلها 3 مرات على النحو التالي: واحد، للمرة الأولى ببروتوكول لاهاي لعام 1955، ونفذ هذا البروتوكول على المستوى الدولي في أول أغسطس 63. اثنين، ثم عدلت تعديلا جوهريا وجذريا ببروتوكول جواتيمالا سيتي عام 1970، الذي لم يحظ حتى الآن بالعدد اللازم من التصديقات لإنفاذه فيما بين الدول. ثلاثة، كما تم تعديلها أخيرا بمقتضى 4 بروتوكولات إضافية وقعت في مونتريال عام 1975، والتي لم تدخل بدورها حيز النفاذ لعدم وجود العدد اللازم من التصديقات عليها حتى يومنا هذا. هذه البروتوكولات وسعت في مجال تطبيق اتفاقية وارسو، لكن نفاذ بعضها وتطبيقها في ذات الوقت مع الاتفاقية الأصلية أدى إلى خلق مشكلة التنازع فيما بينها على حكم النقل الجوي، وفيما يلي نوجز تلك المسائل على النحو الآتي: واحد، التوسع في نطاق تطبيق البروتوكولات وشروطه. شروط النقل الجوي الخاضع للبروتوكولات وتوسعه. نتناول في هذه الجزئية شروط النقل الجوي الخاضع للبروتوكولات وتوسعه، وذلك على النحو التالي: ألف، شروط النقل الجوي الخاضع للبروتوكولات. لا تختلف الشروط المتطلبة في النقل الجوي ليخضع لأحكام البروتوكولات عن تلك الشروط الخمسة التي نصت عليها الاتفاقية الأصلية محل التعديل، والتي تتمثل في الشروط التالية: 1- أن يكون النقل على متن طائرة، 2- أن يكون بموجب عقد نقل، 3- وأن يكون محله نقل للركاب والأمتعة والبضائع، 4- وأن يكون دوليا بمفهوم البروتوكول، أي أن يكون بين نقطتين، إما في إقليم دولتين طرفين في البروتوكول، وإما في دولة طرف فيه. شريطة النص على رسوب جوي في إقليم دولة أخرى ولو لم تكن طرفا متعاقدا. 5- أن يكون النقل تجاريا، النقل بمقابل، بحيث لا يخضع له النقل المجاني إلا إذا قامت به منشأة نقل جوي، راجع في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 221. ب- توسعة نطاق تطبيق البروتوكولات على النقل الجوي الدولي. تتمثل التوسعة في نطاق تطبيق البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو 29 فيما أقرته البروتوكولات في مد أحكامها لتنظيم بعض أنواع النقل التي استثنتها الاتفاقية من الخضوع لأحكامها. ومع ذلك أخرجت البروتوكولات بعض أنواع النقل من نطاق سريان أحكامها عليها، والتي نوجزها فيما يلي: أولا، النقل الخاضع للبروتوكولات المستثنى من الاتفاقية الأصلية. أخضعت البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو النقل على سبيل التجربة والنقل في ظروف غير عادية خارج النطاق المألوف لعمليات الاستغلال الجوي، بعد أن كانت الاتفاقية الأصلية قد أخرجتها من الخضوع لأحكامها، راجع في إيضاح ذلك الكتاب المقرر 222. ثانيا، النقل الغير الخاضع للبروتوكولات أو الاتفاقية الأصلية. استثنت اتفاقية وارسو من الخضوع لأحكامها النقل الذي تتولاه الدولة بنفسها والنقل وفق الاتفاقيات الدولية للبريد، وهو ما استثنته أيضا البروتوكولات المعدلة للاتفاقية مع إدخال بعض التعديلات عليهما، راجع في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 223 إلى 224. 2- التنازع بين اتفاقية وارسو الأصلية والبروتوكولات المعدلة لها. يعتبر وجود البروتوكولات المعدلة مع اتفاقيات وارسو الأصلية وتعايشهما معا أمر يؤدي إلى قيام التنازع بينهما، وذلك بسبب عدم التطابق بين عدد الدول المصطقة على البروتوكولات وتلك المصطقة على الاتفاقية الدولية الأصلية. فإذا كان النقل بين دولة طرف في الاتفاقية الأصلية فقط كالولايات المتحدة الأمريكية، ودولة طرف في بروتوكول لاهاي كجمهورية مصر العربية، فما هو النظام القانوني الذي سيخضع له هذا النقل؟ هل هو اتفاقية وارسو أم بروتوكول لاهاي المعدل لها؟ الإجابة على ذلك تنازعها اتجاهان نوجزهما فيما يلي. الاتجاه الأول، تطبيق اتفاقية وارسو. يرى صاحب هذا الاتجاه أن الاتفاقية الأصلية هي التي تطبق في حالة قيام التنازع بينها وبين بروتوكول لاهاي، باعتبارها القدر المتيقن المشترك بين دولتي القيام والوصول، ويعتبر هذا الرأي هو الراجح حيث طبقت المحاكم الأمريكية هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني، العودة إلى القانون الوطني الواجب التطبيق. يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن وجود بروتوكول لاهاي وتعايشه جنبا إلى جنب مع اتفاقية وارسو قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم تطبيق أي منهما على النقل الجوي الدولي، وإلى العودة مرة أخرى إلى قواعد التنازع الوطنية لمعرفة القانون الواجب التطبيق على هذا النقل. وكان ينبغي على واضعي البروتوكول تدارك مثل هذه النتيجة حتى لا يكون تعديل الاتفاقية بقصد جعلها متمشية مع ما طرأ على النقل الجوي ووسيلة من تقدم تقني هائل، سببا في تداعي وتعدد القواعد القانونية الدولية الموحدة التي تستلزمها طبيعة النقل الجوي، راجع في ذلك الكتاب المقرر صفحتي 225 و226. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان النقل الجوي وأنواعه، تناولنا فيها المحاور التالية: 1- أهمية النقل الجوي والمصادر القانونية لتنظيمه، 2- أنواع النقل الجوي، 3- البروتوكولات المعدلة لاتفاقية وارسو ونطاق تطبيقها. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة التي نجيب عليها في المحاضرة القادمة من مشيئة الله تعالى، وهي: السؤال الأول، ما هي خصائص وطبيعة عقد النقل الجوي؟ 2- اذكر وثائق النقل الجوي ودورها بالنسبة لأطرافه. 3- تكلم عن آثار عقد النقل الجوي بالنسبة لأطرافه. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في اللقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الجوي والبحري، الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.